أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم خص نبيك محمدا بأفضل صلواتك، كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك، وصل على آله الأئمة الهادين المهديين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في بعض خطبه: أيها الناس، اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه. الناس أبناء ما يحسنون، وقدر كل امرئ ما يحسن. من الطبيعي أن يتأثر الإنسان بكلام الناس عنه سلبا وإيجابا، فيرتاح للثناء والإطراء، ويتأذى من الذم والهجاء، لأن مصالح الإنسان مرتبطة بمحيطه الاجتماعي، فإذا كانت سمعته حسنة فهذا يخدم مصالحه، وإذا كانت سمعته سيئة فهذا يعرقل مصالحه وعلاقته مع محيطه. ولذلك فإنه يهتم بما يقول الناس عنه. من ناحية أخرى، فإن الإنسان كتلة من الأحاسيس والمشاعر. مشاعر الإنسان وأحاسيسه تنتعش حينما يواجه تشجيعا وقبولا وثناء من المحيطين به عليه، بينما تنجرح مشاعره ويتأذى إذا واجه إساءات من المحيط الذي يعيش ضمنه. هذا أمر طبيعي أن الإنسان يتأثر بالكلام الذي يكون عنه في المجتمع، إذا كان إيجابيا فيكون تأثره إيجابيا، وإذا كان الكلام الذي يدور عنه كلاما سلبيا فذلك يؤثر عليه. حتى الأنبياء والأئمة والأولياء أيضا تتأثر نفوسهم إلى حد ما بالكلام عنهم وعليهم. صحيح أنهم معصومون، صحيح بالنسبة للأنبياء والأئمة، صحيح أن نفسيتهم في القمة، ولكن مع ذلك هم بشر، وما داموا بشر فإن لهم أحاسيس، فإن لهم مشاعر، النبي إذا واجه كلاما مسيئا يتأذى منه، وإذا واجه كلاما حسنا يرتاح إليه. هذا مقتضى الحال البشري. وإذا لم تكن لهم مصالح ذاتية يخافون عليها من كلام الناس لأنهم قد ذابوا في رسالتهم، فإن لهم مصالح رسالية. كلام الناس عليهم قد يصبح عائقا وحاجزا أمام تفاعل البعض مع رسالتهم. من هنا فإن الأنبياء والأئمة والأولياء أيضا يتأثرون بالكلام عنهم وعليهم في محيطهم الاجتماعي، وهذا ما يتحدث عنه القرآن الكريم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. آذوا يعني صار أذى له، يعني تأثر، تأذى، تألم. بنو إسرائيل حينما اصطنعوا بعض التهم والإشاعات على نبي الله موسى عليه السلام، مع أنه نبي لكن تأذى من هذه التهم، ولذلك الله تعالى يقول: آذوا موسى، وقع عليه الأذى. طبعا المفسرون لهم احتمالات كيف آذوا موسى وبأي كلام آذوا. من جملة الروايات أن نبي الله موسى وأخاه نبي الله هارون عليهما السلام كان في رحلة إلى الجبل، وهناك مات نبي الله هارون عليه السلام. هارون مات في عهد موسى. بنو إسرائيل نشروا تهمة أن موسى هو السبب في موت أخيه حتى يخلو له الجو، يعني اتهموه بأنه هو الذي صف أخاه. طبعا هو يعرف نفسه بريئا، لكن هذا الكلام يؤذي وقد يترك أثرا، لكن الله تعالى برأه مما قالوا، أظهر لهم الحقيقة، وبالتالي التهمة لم تجد تأثيرا دائما وإنما مؤقت. رواية أخرى يرويها المفسرون أن قارون، والذي كان من أصحاب موسى فبغى عليه، قارون اتفق مع بغي امرأة عاهرة، اتفق معها على أن تتهم نبي الله موسى بأنه مارس الزنا معها. وطبعا هناك من يصدق، هناك مناوئون، هناك حاقدون، هناك جهال، هناك، فكان مؤذيا لنبي الله موسى، ولكن الله تعالى برأه وأظهر الحقيقة أمام الناس. شاهدنا أن نبي الله موسى هو نبي ومن أولي العزم، لكنه أيضا يتأذى من كلام الناس بغير حق عليه. نبينا محمد صلى الله عليه وآله، أيضا كان يتألم من كلام الناس ضده، وهذا ما يذكره القرآن الكريم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. نريد أن نقول حتى الأنبياء، حتى الأئمة، حتى الأولياء يتألمون من الكلام الذي يكون ضدهم في المجتمع. إذن ما معنى كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حين يقول: أيها الناس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه. الأنبياء كانوا يتأذون، كانوا يتألمون، ماذا يعني ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه؟ هنا يجب أن نفصل بين التألم والتأثر النفسي. إنسان يسمع كلام باطل عليه، يسمع تهم، يسمع دعايات، يتألم نفسيا، هذا المستوى مقبول، ليس فيه مشكلة. ولكن أن يؤدي هذا التألم إلى موقف عملي، أن يتحول إلى حالة عملية، هذا هو المرفوض والذي لا يحصل في سيرة الأنبياء والأئمة وكل الواعين المخلصين. كيف يعني أن لا يؤدي إلى نتيجة عملية؟ حينما يتكلم عليك الناس لأنك آمنت بفكرة صحيحة سليمة تتأذى نفسيا، تتأذى نفسيا، هذا مقبول، لكن لا ينبغي أن يدفعك كلامهم للإنصراف عن الحق. تترك فكرتك اللي أنت تؤمن أنها فكرة حق لأن الناس تكلموا عليك، هذا ليس صحيحا. تتأثر نفسيا تتأثر، لكن لا ينبغي أن يقود هذا التأثر النفسي إلى الانصراف عن الحق، هذا أولا. ثانيا، ألا يتخلى الإنسان عن مسؤولياته وواجباته، واجب ديني، واجب اجتماعي، واجب يشعر به. حينما يقوم الإنسان بمسؤولية وخاصة في المسؤوليات الاجتماعية، قد يواجه كلاما من الناس عليه، اتهامات، افتراءات، دعايات. طيب، لا ينبغي أن يكون هذا مبررا للتنازل عن تحمل المسؤوليات، يترك تحمل مسؤوليته لأن الناس قد تكلموا عليه، هذا لا يصح. يتأثر نفسيا، هذه حالة بشرية مقبولة، يتأثر، ليحزنك الذي يقولون، لكن أن يكون هذا التأثر سببا للتخلي عن المسؤولية، هذا خطأ، هذا لا ينبغي أن يكون. ثالثا، ألا يفقد الإنسان الثقة بنفسه وبما هو مقتنع به. في بعض الأحيان الإنسان من كثرة الكلام والحكي والدعايات والاتهامات يقوم يشكك في نفسه، يمكن أنا غلط، يعني يمكن أنا مو صحيح، الطريق اللي أنا ماشي فيه، الفكرة اللي أنا مقتنع بها، هذا شيء سيء. أنت ينبغي أن تحاكم نفسك وأن تحاكم أفكارك على أساس المعايير الصحيحة، مو على أساس كلام الناس. الناس رضوا لو ما رضوا، الناس تكلموا عليك أو معك، هذا مو مقياس. وهذا هو ما يقصده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما يقول: أيها الناس، إنه اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه. الانزعاج لغة هو الاضطراب، وهو نقيض الاستقرار. تارة الإنسان يكون مستقر، تارة يكون منزعج، مضطرب، غير مستقر، يعيش حالة من القلق. العاقل لازم ما يضطرب إذا سمع تهما عليه، إذا سمع افتراءات عليه، لازم ما ينزعج. مو يعني ما يتأذى نفسيا، بشر يتأذى، لكن هذا لا يسبب له الاضطراب بحيث يغير مواقفه، بحيث يتنازل عن مبادئه، بحيث يشك، يفقد ثقته في نفسه أو يشك في نفسه. لا، هذا ليس صحيح، هذا مو عاقل. لماذا غير عاقل؟ لأنه تنازل عن حكم عقله وجعل كلام الناس هو المقياس، هو المعيار. كم من النصوص عندنا في هذا الاتجاه، أن الإنسان لا ينبغي أن يكون كلام الناس عنه هو المقياس، ولذلك الإمام عليه السلام في بقية الكلام يقول: الناس أبناء ما يحسنون، وقدر كل امرئ ما يحسن. كفاءتك هي المقياس، وليس كلام الناس عنك. إذا الناس تكلموا عنك كلام سيء، لكن أنت صاحب كفاءة، فعليك أن تكون واثقا من كفاءتك. إذا الناس مدحوك، أثنوا عليك، لكن لم تكن صاحب كفاءة، مدحهم لا يمنحك الكفاءة. وهناك في وصايا الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه لهشام، لتلميذه هشام بن الحكم، وصايا جميلة جدا. يقول له: لو كان في يدك جوزة وقال الناس لؤلؤة ما كان ينفعك، وأنت تعلم أنها جوزة، جوزة في يدك، كل ما المرات عليه يقول لك ما شاء الله لؤلؤة غالية الثمن، في فيدك أنت تدري هي جوزة، لا ينفعك. ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. المعيار مو كلام الناس، أنت إذا واثق، أنت إذا استخدمت المعايير الصحيحة في اختيار فكرتك، رأيك، مبدأك، موقفك، فلا يضرك كلام الناس. إذن العاقل لا ينزعج، بمعنى لا يضطرب، لا يقلق، لا يتنازل عن مواقفه ومسؤولياته، وإن كان من حقه أن يتألم، وإن كان من حقه أن يتأثر نفسيا من كلام الباطل الذي يروج عليه. الإمام عليه السلام يقول: من قول الزور فيه. ماذا يعني قول الزور؟ الزور هو الكذب المنمق الذي ينطلي على الناس فيحسبون أنه صدق. ليس كل كذب زور، أكو كذب لا ليس زور لأنه كذب واضح ما في تنميق يعني، لكن قال اللغويون في الاصطلاح أن الزور هو الكذب لكن المنمق، يعني كذبة بس محبوكة، كذبة بس في يستفاد من ظروف وملابسات بحيث الناس يقبلوا هذه الكذبة، كذب منمق يلتبس على الناس. ومنه التزوير، عملة مزورة. شنو يعني عملة مزورة؟ يعني بالتالي ظاهرها عملة دولار، يحتاج واحد يدقق ويتأمل حتى يكتشف أنه مزور. وثيقة مزورة، وثيقة هي موجودة بشكل الوثيقة، تزور فتنطلي على البعض حينما لا يتأمل. بعض الأحيان أنت عندك رأي، عندك موقف، وهناك من يخالفك في رأيك وموقفك، وهذا أمر طبيعي، يقول لك رأيك غلط، موقفك غلط، هذا أمر طبيعي. في بعض الأحيان يختلق ضدك كلام، تصطنع لك تهمة، هذا الزور، وأيضا تطرح بطريقة اللي ممكن أن الناس يصدقوها. هذا من أسوأ ما يواجهه الإنسان، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل قول الزور في الناس، اتهام الناس بغير حق، الله سبحانه وتعالى يجعله يعتبره من أقبح الأعمال. يكفي أن الله تعالى يقرنه بعبادة الأصنام، يقول تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لا تقولوا على الناس كلام زور، تهم ملفقة ما إلها حقيقة، هذا مثل عبادة الأصنام. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قول الزور. هذا أكبر الكبائر، يعني بعد أن ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، قال قول الزور، أن الإنسان يقول قولا منمقا لكن باطل ضد الآخرين، تختلف معه في رأي، يقول أنا عندي رأي يختلف عن رأي فلان، فلان رأي غلط وهذا يدل التي ما في مشكلة، فلان موقف غلط وهذا يدل التي ما في مشكلة، لكن أن تختلق أن تتهم هذا قول الزور. الله سبحانه وتعالى يطلب من المؤمنين ليس فقط أن لا يقول الزور على الآخرين، وإنما أن لا يشهدوا قول الزور على الآخرين، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ماذا يعني لا يشهدون الزور؟ بعض المفسرين قال يعني شهادة الزور، ما يشهد شهادة زور، وبعض المفسرين قالوا لا، لا يشهدون زور يعني لا يحضرون محضرا يقال فيه كلام زور، وهذا الرأي يتناسب مع سياق الآية، لأن بقيت الآية وإذا مروا باللغو مروا كراما، فالمسألة مسألة أن يحضر، أن يبقى، أن يسمع كلام الزور. الإنسان المؤمن ليس فقط أن لا يقول الزور تجاه الآخرين التهم الباطلة، وإنما عليها لا يحضر هذا المحضر. ونحن الآن نعيش في عصر تنوعت فيه فرص التعبير عن الرأي، وأتيحت الفرص، كل واحد الكلام اللي عنده يقوله حق أو باطل، مواقع التواصل الاجتماعي تجدها مليئة بالحكي على عباد الله، على هذا وعلى ذاك وعلى هالجهة وعلى تلك الجهة. من مصاديق لا يشهدون الزور، من مصاديق لا يشهدون الزور أن لا يشارك الإنسان في ترويج هذه الأمور. عند صفحة على الفيسبوك مثلا وفي كلام خطأ زور باطل تجاه الآخرين، يخلي على صفحته، هذا يعني يشهدون الزور، هذا يشهدون الزور، ليش تخليه على صفحتك؟ في بعض الأحيان ينقله، توصل أشياء، رسائل على الجوال، على الإنترنت، وسائل مواقع، ينشرها للآخرين، ليش تنشرها؟ بس متعلم بعد هذا ضغطة زر وينشر كل شيء، هذا مصداق من مصادق يشهدون الزور. إذا كان الكلام زورا، إذا كان تهما، إذا كان افتراءات على الآخرين، فأنت لا يجوز لك شرعا أن تشهدها، أن تحضرها. الحضور ليس فقط حضور مجلس، الآن المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي زيارتها يعتبر حضور، ولذلك يقول زاروا الموقع هلقت شخص، حضور عرفا. الإنسان ينبغي أن يتقي الله في هذه الأمور، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. ليست المسألة زيد أو عامر، وإنما المسألة صفاء ونقاء الأجواء الاجتماعية. المجتمع الذي تعج أجواؤه بالاتهامات المتبادلة، هذا المجتمع يكون مجتمعا غير إيجابي، أوضاعه العامة لا تكون سليمة، انشغالاته اهتماماته تكون منحرفة، وفي بعض الأحيان قد تكون هناك أطراف تغذي هذه الأمور في المجتمعات. بعض الأطراف من مصلحتها أن الناس ينشغلوا بعضهم بعض، هذا يسب هذا وهذا يتكلم على هذا وهذا ينشر ضد هذا، في مصلحتها أن الناس ينشغلون ضد بعضهم بعض. بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الأشياء اللي تنشر من أهدافها هو شغل الناس ببعضهم بعض، أن يفقد الناس الثقة ببعضهم بعض، أن يحطم الناس رموز بعضهم بعض. الإنسان الواعي ينبغي أن لا يكون شريكا في خطط الأعداء، إضافة إلى أن العمل في حد ذاته عمل منبوذ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن يبعدنا وإياكم عن الآثام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.